السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله، ثم ما بعد، فنبدأ بإذن الله عز وجل وبفضل الله وحوله وطوله اللقاء الأول في سلسلة أو دورة الاستعداد لرمضان وشرح أسماء الله عز وجل وصفاته. طبعا احنا مش هنتكلم عن كل الأسماء اللي احنا عارفينها، ولكن بعض الأسماء المهم جدا ان احنا ندخل رمضان واحنا مستشعرينها. قبل ما اتكلم طبعا على اسم النهارده، واسم النهارده طبعا مش هعمل لكم مفاجأة واطول عليكم، هو اسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نتكلم على اسم الله الرحمن، محتاجين الاول نعرف في عجالة كده في دقائق معدودة خطورة وأهمية معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته. في لقاء سابق اتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل، وأظن موجود على القناة، لكن في عجالة كده، فيقول أهل العلم: لو ذهب رجل إلى رجل ليعامله فلا بد أن يسأل عن أسمائه وصفاته. يعني إيه؟ يعني أنت لو رايح تتجوز مثلا من واحدة، فقبل ما أنت تدخل البيت بتسأل عنها وعن صفاتها، وأنت لما تقدم لك واحد قبل ما تقبليه بتسألي عنه وعن صفاته. يا ترى هو بخيل، يا ترى هو كريم، يا ترى هو غضوب، يا ترى هو حليم، يا ترى هو، وهكذا نبدأ ان احنا نسأل عن الاسماء والصفات. ليه؟ لان الاسماء والصفات هذه هي التي من خلالها سنتعامل، هتبقى عارف تتعامل معاه ازاي. تمام. طيب احنا بنتكلم دلوقتي في معاملة مؤقتة. مؤقتة بإيه؟ مؤقته ان الانسان ممكن يموت وتنقطع هذه المعامله في اي وقت. يعني واحد اتجوز واحده، اكيد في يوم من الايام يا هو هيموت يا هي هتموت، يا اما لا قدر الله ممكن يتطلقوا، ما هيش معامله دائمه. لكن المعامله الدائمه اللي الانسان، يعني رغم خطوره موضوع الجواز وناس تشوف بتسال عليه قد ايه وقد ايه وقد ايه، فما بالك بمعامله تبدا منذ ولادتك الى ان تموت، بل لا تنتهي بالموت. المعامله الدائمه مع الله عز وجل. فأنت محتاج تتعرف على صفات الله عز وجل قد إيه. الموضوع خطير ومهم جدا جدا إن إحنا نعرف صفات الله عز وجل، لأن أنت لو ما عرفتش الصفات ستسيء الظن وستسيء التعامل مع الله عز وجل. فكذلك لما ذهب موسى للخضر عليهما السلام، فسيدنا موسى لما بدأ يسأل الخضر عن أسئلة وقال له إنك لن تستطيع معي صبرا، وبعدين بقى سيدنا الخضر قال له كلمة جميلة جدا، هي الشعار بقى اللي هو باخده ده، اللي هو قال له ايه: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. خد بقى دي قاعدة في حياتك، اللي انت مش هتحيط به خبرا لن تصبر عليه. فلن تصبر على عبادة الله ان لم تحط بها خبرا، لن تصبر على التوبة إن لم تعلم أن الله عز وجل هو التواب وتتدبر وتتأمل في هذه الصفة، لن تصبر على طلب العلم إلا إذا علمت شرفه، لن تصبر على حفظ القرآن إلا إذا عرفت منزلته. فكل حاجة أنت عايز تعملها وعايز، والموضوع محتاج صبر ومحتاج قوة ومحتاج الصبر على العبادة أو الصبر عن المعصية أو الصبر على البلاء، كل هذه الأنواع من الصبر لن تصبر عليها إلا بالعلم، ان انت تتعلم ما يعينك عليها من صفات الله عز وجل ومن شرع الله عز وجل. جميل يا شباب. طيب دي مقدمه بس بنعرف فيها مساله اهميه معرفه الاسماء والصفات. اسماء الصفات دي معرفتها هتغير حياتك فعلا، لو انت عرفتها بجد هتعرف كيف تتعامل مع الله، اذا رضي واذا غضب واذا احب واذا عصيت واذا واذا كل المواقف اللي انت تحكم علاقتك بده، هتكون معرفة الأسماء والصفات تعينك عليها. جميل. طيب تعالوا بقى النهاردة نتكلم على اسم الله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. قبل ما نتكلم عن اسم الله الرحمن الرحيم، فمحتاجين نعرف ايه علاقة هذا الاسم، او لماذا اخترنا هذا الاسم بالذات واحنا بنتكلم عن شهر رمضان. يعني احنا بنتكلم في الدورة عن حاجتين، اللي هو الاستعداد لرمضان وشرح الأسماء والصفات. طيب يعني اشمعنى اسم الله الرحمن الرحيم له ارتباط وسيط جدا بشهر رمضان. ليه محتاجين ان احنا نستشعر هذا الاسم بالذات واحنا داخلين شهر رمضان؟ اولا طبعا زي ما انتم عارفين، لو تدبرنا وتأملنا كده، ربنا سبحانه وتعالى فضل بعض الشهور على بعض، وبعض الايام على بعض، وبعض الليالي على بعض، فجعل مثلا في الاسبوع يوم الجمعة يوم مفضل وهو عيد المسلمين، جعل الاثنين والخميس ايام ترفع فيها الاعمال الى الله عز وجل وسن النبي عليه الصلاه والسلام فيها الصيام، جعل في كل شهر 3 ايام مثلا اللي هم الـ3 ايام ايام الليالي البيض للصيام، جعل في السنه شهر اللي هو شهر رمضان و10 ايام اللي هم 10 من ذي الحجه، وجعل ليله القدر، وجعل 10 الاواخر، وجعل يوم عرفه، وجعل يوم عاشوراء. السؤال اللي بيطرح نفسه، ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل كل هذه المواسم؟ فالإجابة لأن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. هذا من رحمة الله عز وجل بنا، إن جعل هذه المواسم. كان ممكن الأيام كلها تبقى زي بعضها. فلو أنا قعدت مثلا، أو أي حد يعني مش شرط أنا، لو أي إنسان قعد يعصي الله عز وجل سنين، يعوضها إزاي؟ من رحمة الله عز وجل أن جعل هذه المواسم لتدب هذه الذنوب، يعني تشيلها تماما، فتصوم يوم واحد يغفر لك عام كامل، تقوم ليلة القدر تاخد ثواب أكتر من عبادة 83 سنة، تروح المسجد الحرام اليوم بـ100,000 يوم صلاة، تروح المسجد النبوي اليوم بـ1,000 يوم صلاة. ليه؟ الله عز وجل كريم ورحيم سبحانه وتعالى. فدي على مستوانا احنا، وعلى مستوى الامم، فانتوا عارفين سيدنا نوح عاش كام سنه؟ سيدنا نوح عاش من بعد البعثه لما ربنا بعثه الى الطوفان، ربنا يقول ايه؟ فلبث فيهم 1,000 سنه الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون. يعني 950 سنه دعوه قبل الطوفان، وقبلها 40 سنه قبل تكليف النبوه، يبقى 990 سنه. وعاش قد ايه بعد الطوفان؟ الله اعلم. يعني سيدنا نوح ممكن يكون عاش اكتر من 1,000 سنه. وسيدنا نوح ما كانش فريد في قومه، يعني هو الوحيد اللي كده والناس كلها عماله تموت وهو اللي عايش، لا، ده كان دي اعمار الامم، ده اعمار الناس في الامم دي. يعني الناس في عهد سيدنا نوح كانت دي اعمارهم، بيعيشوا 1,000 سنه. فتخيل بقى لما انت يوم القيامه ويتحط عملك في نفس الميزان اللي هيتحط فيه ويوضع فيه عمل واحد عاش 1,000 سنه، انا اجي جنبه ايه؟ ده في اثر من الاثار ان امراه من بني اسرائيل قيل لها سياتي امه اللي هم احنا يعني تكون أعمارهم ما بين 60 و70، قالت والله لو كنت فيهم لقضيتها في سجدة واحدة. هي بتعيش بالألف سنة وأكتر، فبتقول 60 سنة، ده أنا عمري 60 سنة ما الحقش أعمل حاجة، ده أنا دوبك بقى إيه أخدها في سجدة واحدة وخلاص. شباب في حد عنده صوت واطي ولا حاجة؟ فلما يكون ده حال زي كده، وأنا آجي بقى في نفس الميزان اللي هيوضع فيه اعمالهم، انا ابقى عامل ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى فضل هذه الامه بهذا الثواب المضاعف الكثير، وكثر خير الله وطاب، هذا من رحمه الله عز وجل. فلما ندخل رمضان ونقرب على النفحات بقى وداخلين شعبان ورمضان، نقول نفتكر ونستشعر ان الله عز وجل رحيم. فربنا من رحمته ان اختصنا بهذه المواسم. من رحمة الله عز وجل أن اختصنا بهذه المواسم، فساعتها تستشعر هذا الاسم. طيب هنتكلم بقى على اسم الله الرحمن الرحيم. فاسم الله عز وجل الرحمن الرحيم في حديث وآيات وأثار كثيرة جدا جدا جدا، فهنستعين بالله سبحانه وتعالى ونبدأ فيها. إذا قدرنا نخلص النهاردة إن شاء الله نخلص، إذا ما قدرناش هيكون في لقاء تاني وجزء تاني في الكلام عن اسم الله الرحمن الرحيم. من أعظم هذه الأحاديث وهذه الآيات وهذه الآثار قول النبي عليه الصلاة والسلام عن الرحمة المخلوقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وفي رواية: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة. وفي رواية: كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. طيب، الكلام هنا عن الرحمة المخلوقة، مش الرحمة اللي هي صفة الله عز وجل. صفة الله عز وجل لا يحدها حد ولا يعدها عدد، لكن احنا بنتكلم على رحمة ربنا خلقها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هنا بيعرفنا ان في رحمة ربنا خلقها، الرحمة اللي ربنا خلقها دي خلقها 100 جزء. طيب تعالوا بقى نتدبر في هذا الأمر عشان نعيشه شوية. الرحمة المخلوقة دي اللي هي بقى احنا هنرحم بعض بيها. النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ايه؟ إن الله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة. يبقى الرحمة اللي نزلت من 100 للسماء الدنيا لحياتنا واحدة بس من 100 اللي ربنا خلقها. الواحدة دي اتقسمت بين ايه؟ بين الجن والإنس والبهائم والهوام، 4 أقسام: الإنس والجن والبهائم والهوام. طيب، فبها يتعاطفون، وبها يترحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. يبقى إذن في 100 رحمة اتخلقت، 99 ربنا ادخرها لينا في الآخرة، ودي من رحمة الله عز وجل أن ادخر لك الرحمة أحوج ما تكون إليها، ادخر لنا 99 ونزل لنا في الدنيا اللي هي من لدن آدم إلى قيام الساعة واحدة بس. الواحدة دي اللي نزلت بعد كده اتقسمت تاني وجن وبهائم وهوام. طيب، الربع بقى بتاع الإنس ده اتقسم على البشرية كلها آدم إلى قيام الساعة، وينقسم أنواع الرحمات كلها اللي هي رحمة ولدها، رحمة الأب، رحمة الابن بأبيه وأمه، رحمة الإخوان أنت وأخواتك، رحمة الأصدقاء، رحمة الرحمة العامة جميع الخلق. تعالوا بقى ناخد رحمة أم واحدة، يعني شوف بقى كم أم من حواء إلى قيام الساعة، مليارات الأمهات. صوت في المشكلة يا شباب؟ طيب، فرحمة واحدة بس الدنيا اتقسمت إنس وجن وبهائم وهوام. رحمة الإنس اتقسمت أنواع رحمات اللي هي رحمة الأب والأم والإخوان و تمام. رحمة الأمهات اتقسمت على مليارات الأمهات، مثال لرحمة واحدة لأم واحدة في موقف واحد. والمثال ده له أثر هحكوه لكم دلوقتي. أم ابنها بيتشقى يعني بلغتنا العامية كده، وعمال إيه ما بسمعش الكلام وبيعمل حاجات غلط وكده. فالأم ديت طردت الولد، قالت له اخرج بره البيت أنا مش عايزك، بعد ما زعقت له اخرج اخرج بره طردته. خرج الطفل من الشارع قاعد يلف مش عارف حد، وتعبان وجعان وبردان، قعد يلف يلف وعرف ان ملوش غير امه. فرجع لامه وقف على الباب بيخبط وبيعيط وبيبكي، والام جوه بتحاول انها ما تفتحلوش بس مش قادره، لان رحمتها اعظم من غضبها. قعد استنى والولد بيعيط، في الاخر فتحت الباب فحضنت الولد وأطعمته لبسته لبس دافي ونيمته في فراشه، دي رحمة أم واحدة بابنها في موقف واحد، اللي هي واحدة من الأمهات كلهم، اللي هي الأمهات من الإنس، والإنس دول خدوا رحمة واحدة من التي أنزلها الله عز وجل السماء الدنيا، فما بالك بال99 الأخرى؟ فما بالك الأعلى برحمة الله اللي هي الصفة بقى اللي هي أعظم من كل ده. الموقف ده له قصة بقى، إن كان في واحد من السلف ماشي كده، فشاف المنظر ده، شاف اللي أنا بحكي القصة اللي حكيتها لكم دي، هو قاعد كده، فهو بيقول أنا مش لاقي قلبي، فمشى في الشارع يبحث عن قلبه، راح يصلي في المسجد مفيش، راح يتدبر في خلق الله مفيش، عمال يدور على مكان يجد فيه قلبه، لحد ما قعد في الشارع كده، جلس في الطريق فرأى هذا المنظر، شاف الابن لما أمه طردته وقعد يلف ورجع لها تاني يبكي، قال الآن وجدت قلبي. ليه؟ المعنى ده جاله، إذا كان دي رحمة الأم بابنها، طب أنا يا رب عبدك المسكين الضعيف وليس لي إلا أنت، فهل تردني؟ فوقف على باب الله عز وجل وبكى ووجد قلبه. موقف أيضا بقى زيه بالظبط كده حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قاعد مع الصحابة، وكان في سبي، كانوا في حرب يعني، ومعاهم غنائم، ومنهم في أسرى. الحمد لله. ففي أسرى في الحرب، فجاءت امرأة من السبي، امرأة من السبي تسعى عمالة بتجري بتدور على ابنها. أهديكم الله بقى. فعمالة إيه تدور على ابنها في السبي. انتوا عارفين لو متخيلين المنظر ان السبي دول بيبقوا ناس كتير ومتحوطين بقى عشان ما حدش ياخدهم او حد منهم يهرب، والزحمه ديت بتاعه السبي، ففي واحده في نص الزحمه دي بتدور على ابنها في الزحمه مش لاقياه، عماله تجري، والراوي الحديث بيقول تسعى يعني عماله تجري بين الاولاد الصغيرين اللي هم في السبي بتدور على ابنها، تدور هنا وهنا وهنا، فين؟ لقت ابنها، والنبي عليه السلام وهو والصحابة قاعدين شايفين المنظر. يقول الراوي فلما وجدت ابنها ألصقته بطنها، خدته كده وإيه ضمته في صدرها كده، فألصقته بطنها وألقمته ثديها، وفرحت بقى إنها لقت ابنها. فالنبي عليه السلام في الموقف الإنساني الجميل دوت اللي هما شايفينه، قال لهم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار بعد إذ وجدته؟ يعني معقول تتخيلوا الست دي وهي بقالها أصلا شوف قد إيه بتدور على ابنها، بعد ما تلاقيه ممكن تاخده كده وترميه في النار؟ قال أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله أرحم بعباده من هذه بولدها. شفت الرحمة دي اللي انت شفتها بتاعت الأم دي، الله أرحم منك بها. لذلك سيدنا علي رضي الله عنه لما بقى اتعلم هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لو خيرت يوم القيامة بين أن يكون حسابي لأبي أو لأمي أو لله لاخترت أن يكون لله، لأن الله أرحم بي من أبي ومن أمي. يعني أنا عايزك تعيش مع الموقف كده، تخيل أنت يوم القيامة بعثت وطلعت من القبر وعمال تفكر وتفتكر ذنوبك، ياه ده أنا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، وتفتكر الطاعات، ده أنا ده كنت مرائي وده كنت ساهي، والصلاة دي كنت سرحان، والذكر ده ما كنتش بفكر فيه، وقرأت القرآن دي ما كنتش متدبرها، وعمال تفكر ان حتى العبادات تعبانه يعني مزاه. ف حاجه ما تليقش بالله، ما ينفعش العبادات دي ربنا هقدمها له ازاي؟ طب والمعاصي، المعاصي كتير جدا، ياه ده انا بقالي سنين بعصي معايا شباب، وبعدين فجأة بقى في وسط العرق والزحام والهول بتاع موقف يوم القيامة ده يتقال لك يا فلان باسمك، أمك اللي هتحاسبك. تخيل الفرح والرجاء هيبقى في قلبك قد إيه. ولله المثل الأعلى، مش أمك اللي هتحاسبك، ده سيحاسبك الله عز وجل الذي هو أرحم بك من أبيك وأمك. وقال حماد بن سلمة، قال: ما يسرني أن أمري يوم القيامة صار إلى والدي، إن ربي أرحم بي من والدي. بس إن حماد برضو إيه بيتكلم في نفس السياق، اللي هو إيه مسألة إن رحمة الله عز وجل بالإنسان أعظم من رحمة أبيه ومن رحمة أمه به. جميل. طيب، فدي ملمح من ملامح الرحمة. إيه كمان معانا في احنا كل ده لسه بنتكلم كلام عام، ما دخلناش لسه في ايه في صميم المظاهر الرحمه. يعني احنا بنتكلم بس كلام عام، ان الرحمه، شوف عظم الرحمه دي. ايه كمان في الاحاديث العامه او في الايات العامه الاثار العامه في مساله رحمه الله عز وجل؟ قول الملائكه او دعاء الملائكه في سوره غافر، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول عن دعاء الملائكه، يقول: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. قال أهل العلم: حملة العرش، لأن الآية بدايتها إيه؟ الذين يحملون العرش ومن حوله، فهم اللي بيدعوا حملة العرش. فأهل العلم قالوا إيه؟ قالوا: حملة العرش من أعلم الناس بالله. يعني ملائكة حملة العرش دول من أكتر الناس علما بالله سبحانه وتعالى. فلما قارنت الملائكة سعة العلم بسعة الرحمة، يعني قالوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فقارنوا الاثنين مع بعض، فقالوا: إذا سعة رحمة الله كسعة علم الله. طيب، يعني إيه الكلام ده؟ أو نستفاد إيه من الموضوع ده؟ إن أنا إذا أردت إن أنا أتدبر كم أن الله رحيم، فتدبر كم أن الله عليم، فسعة العلم هي سعة الرحمة. يعني إيه؟ يعني أنا عايز كده أستشعر قد إيه ربنا رحيم. طب شوف قد إيه ربنا عليم. ربنا الذي يعلم سبحانه وتعالى عدد قطر الأمطار ومكاييل البحار وعدد ورق الأشجار. لما الآية دي جميلة قوي، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. أنا دايما بضربها مثل في العلم، ليه؟ لأنها يعني لو تدبرتها كده رهيبة رهيبة فعلا. لأن أنت لو تخيلت كده، هو في كم ورقة شجر في الدنيا؟ يعني شوف كده شارعنا، لا بلدنا، القرى اللي حواليها، لا محافظتنا، لا بقى اطلع فوق أكتر، الغابات الاستوائية والغابات مش عارف غابات السافانا وغابات مش عارف إيه والزروع اللي في الأراضي بقى، أستراليا مش عارف فيها قد إيه زروع وأوراق، والسودان فيها قد إيه، يا كل دي أشجار، ده الأشجار بس محدش يحصيها، فما بالك بالأوراق؟ ده إحنا بنتكلم بس في العدد، يعني مين اللي يعرف عدد أوراق الشجر؟ طب ربنا سبحانه وتعالى مش بيقول لك بقى على الورق، لا ده بيقول: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. شوف يعلمها، الضمير هنا بتاع يعلمها ده الضمير عائد على الورقة بكل ما فيها، مش يعلم عددها، لا يعلمها كلها، يعلم متى خلقت وكيف ماتت وراح فين وجت ليه، ويا ترى مثلا حيوان أكلها، ولا طير أخدها في عشه، ولا سقطت مع الريح، ولا دودة تتغذى عليها، ولا إنسان هياخدها يحطها في الاكل بتاعه، او هيعمل بيها دواء وعقاقير، ولا كل الاحتمالات اللي تتخيلها دي. وما تسقط من ورقة الا يعلمها. شوف بقى سعة العلم دي، هي كسعة رحمة الله سبحانه وتعالى. سعة علم الله كسعة رحمة الله. يبقى رحمة ربنا قد ايه؟ لذلك كان كثير من السلف لما يجي يدعي يقول ايه، هو ربنا قال ايه: ورحمتي وسعت كل شيء. صح؟ والملائكة قالت ايه؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. طيب انا شيء وذنبي شيء ومشاكلي شيء وما ارجوه في هذه الدنيا من عطاءات الدين والدنيا شيء وما اخافه، كل هذه اشياء ربنا قد وسعها رحمه، فيا من وسعت ذنبي وطلبي ورجائي وحياتي وخوفي، يا من وسعت هذه الاشياء رحمه ارحمني، ارحمني في مخاوفي، وارحمني في طاعاتي، وارحمني في مأمولاتي، وارحمني في محظوراتي، فقد وسعت كل شيء رحمة وعلم سبحانك وتعالى. فكل هذه أشياء والله عز وجل قد وسعها رحمة سبحانه وتعالى. إيه كمان في الرحمة؟ رحمة الله بقى والإنسان. احنا كلنا بنتكلم على إيه؟ على يعني تدبرات في الرحمة بصفة عامة. تعالوا بقى نشوف رحمة الله عز وجل بالإنسان. بداية من خلق الإنسان، أول ما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام ونفخ فيه الروح، عطس آدم عليه السلام فقال له الله عز وجل، أو قالت له الملائكة، يرحمك الله. تخيل إن أول كلمة سمعتها البشرية يرحمك الله، أول كلمة سمعها آدم أو البشر والبشرية كلها من بعده، أول كلمة سمعت من قبل البشر يرحمك الله. بل ورحمة الله عز وجل سابقة على خلق الإنسان. تعرفين لما يكلموا في رحمة الله عز وجل فيقول لك رحمة الله عز وجل بالإنسان تبدأ بالإعداد ثم الإيجاد ثم الإمداد. فأولا ربنا أعد ليك، أعد ليك إيه؟ أعد ليك الدنيا. تخيل الدنيا دي بنوامسها اللي ربنا وسنن الحياة اللي احنا عايشين عليها. يعني هقول لك ازاي، يعني تفكر كده في سنه الله عز وجل في النبات، بس ان النبات بينبت في الارض، دي سنه من سنن الله عز وجل، ربنا خلقها قبل ما انت تيجي الارض. دي واحده بس اللي هي النبات. طب ايه كمان؟ المطر. طب ايه كمان؟ ان الخشب بيطفو على الميه فيطلع منه السفن، الخواص، عايز اقول الخواص الفيزيائيه والكيميائيه والنباتيه، كل الخواص اللي ربنا جعلها في الكون دي كلها اعداد عشان انت اما تيجي تستخدمها. تخيل كل العلوم دي كلها اللي ربنا سخرها في البر والبحر واسبع عليكم نعمه ظاهره وباطنه سبحانه وتعالى. كل هذه النعم اللي ربنا سخرها لينا دي، ويعني كل ما تدرس بقى في علوم الطبيعه اللي هي علوم الفيزياء والكيمياء والكلام ده، وتتفكر يا على الدقه والاحكام، كل ده عشان انا لما اجي استخدمه واطير بالطياره واركب السفينه وازرع واكل واشرب. تخيل لو كانت اللحمه بتتزرع كنا هنوديها فين؟ هتبوظ. لا، ربنا خلق لك حيوانات تمشي باللحم كده، مخازن لحم على الارض. تخيل لو ما فيش بحار ومحيطات والميه كلها عذبه كانت باظت من الماء الراكد. لكن شوف ربنا جعل في ماء البحار والمحيطات المالح اللي يحفظ الميه انها لا تأسن، وبعدين تتبخر وتنزل لك عذبه على قد احتياجك، على قد احتياج البشرية كل سنة، والفايض منها ينزل تاني يصب في البحار والمحيطات، دول منبع ودول مصب، والمية بينهم جارية ما توقفش عشان ما تبطش. أشياء لو قعدنا نتفكر فيها مش هنخلص. ده بس في الايه، في الاعداد. من هذا الاعداد ايضا في سوره الرحمن، السوره اللي ربنا سماها على اسمه اللي احنا بنتكلم عنه، ربنا الايه الرحمن، اول حاجه علم القران، خلق الانسان. يعني هذه من اثار رحمه الله عز وجل، اول اثر قبل لما تتخلق ان يكون لك قران، ان يكون لك منهج، ما انتش عايش كده سدى، ما انتش عارف الصح من الغلط، وليس لك شريعه تحكمك. لان لو الانسان بدون شريعه كان هيبقى زي الملائكه، قالت الملائكه قالت لربنا ايه، هتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هو ده الطبيعي، ده الطبيعي بتاع الانسان بلا وحي، الانسان بلا وحي يفسد ويسفك، هو ده الطبيعي، حروب بلا سبب، سفك للدماء، فساد في الارض، هو ده الانسان. اي انسان بلا وحي هتكون دي نهايته. فمن رحمه الله عز وجل بالانسان ان علمه القران، ان علم القران قبل خلق الانسان، ان تبقى نازل الارض وفي وحي جاي لك، وفي رساله، وفي منهج تمشي عليه. فرحمه الله بالانسان اولا من خلقه، قلنا سيدنا ادم لما خلق واول كلمه اسمعها يرحمك الله، الاعداد، الايجاد، ان ربنا صورنا بهذه الصوره بهذا الشكل بهذا الخلق الجميل بهذه، يعني طبعا اللي درسوا بقى طب والحاجات اللي زي الطب يعني، وحتى المهتم يقرا في المجالات دي ويشوف يعني عظم ودقه صنع الله سبحانه وتعالى، وفي انفسكم افلا تبصرون. والامداد، ان مش بس ربنا سابها لك بقى كده الكره الارضيه هي واعمل فيها اللي انت عايزه، لا، ده يمدك بالنعم التي لا تنقطع. مش ربنا ادانا الكون بقى ولا نتصرف انتوا فيه، لا، يمدنا ويصرف لنا ويدبر لنا الامر، امداد مستمر منذ ان تولد الى ان تموت، يمدك بالنعم بلا انقطاع سبحانه وتعالى. طيب، من رحمة الله عز وجل أيضا غير مسألة الشرع، أن عرفنا نفسه بأنه الرحمن. يعني كان ممكن إحنا ربنا ما يوحيش لنا في القرآن والسنة بهذا الوحي اللي بيعرفنا عظم رحمة الله عز وجل. فمن رحمة ربنا انه عرفنا انه رحمن عشان نرجو هذه الرحمة. يعني كان ممكن ما نعرفش الكلام الجميل ده، وما نعرفش ان في رحمة مخلوقة، وما نعرفش ان رحمة الله بالانسان اعظم من رحمة الام بولدها، كان ممكن الحاجات دي ربنا ما ينزلهاش وحي على النبي عليه السلام، كنا هنبقى عايشين ازاي؟ طب تخيل كده، يعني لو ملك عظيم بنى المملكة بتاعته، ولما بنى المملكة جعل فيه كرسي ضخم جدا وقصر وكرسي وعمل بقى، هيكتب الشعار على مملكته على الكرسي بتاعه ده، هيكتب ايه؟ احنا كان في دنيا البشر يعني، اكيد هيكتب كلام فيه جلال كده، صح؟ كلام يخوف، كلام فيه تعظيم كده، شوف ولله المثل الأعلى، لما ربنا خلق السماوات والأرض وخلق العرش ماذا كتب الله عز وجل على عرشه؟ يعني حاجة بجد والله، يعني الإنسان لما يتفكر فيها كده يعني يقشعر بدنه. الله عز وجل لما خلق العرش كتب عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية إن رحمتي سبقت غضبي، حديث في البخاري، الاثنين في البخاري، واحدة سبقت واحدة تغلب غضبي، حاجة مذهلة. ان ربنا معرفنا بنفسه وجعل شعار الملك ده ان الرحمه تسبق الغضب وتغلب الغضب. يعني ولله المثل الاعلى، كان احد الدعاة عايز يقرب المعنى ده، يعني يقول لك تخيل لو انت ابنك عمل حاجه غلط فانت غضبت عليه ورايح بقى تعاقبه، فلقيته جاي عليك بيجري وبيتاسف وعمال يعيط وخايف منك، هتعمل فيه ايه؟ فانت عارف لو يعني اب رحيم بولاده وشاف المنظر ده فيجي يضربه يلاقيه خده في حضنه وباسه وقال له خلاص ما تزعلش، ده رحمه المخلوق بالمخلوق، فما بالك برحمه الله عز وجل. هو عايز يقول لك يعني ده سبق الرحمه للغضب في المخلوق، والله عز وجل اعظم، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله عز وجل قال كتب ربكم على نفسه الرحمة، الله عز وجل هو الذي كتب على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنة أحد. تخيل الكافر لو عرف رحمة ربنا، لو عرف الرحمة اللي عند ربنا لن يقنط أبدا من رحمة الله. طب إحنا ليه بنقنط من الرحمة؟ ليه بيصيبنا أحيانا اليأس والإحباط من الجهل؟ دي نتيجة الجهل بالله سبحانه وتعالى، كل ما يصيبنا من ذلك هو نتيجة حاجة واحدة بس، الجهل بالله وبرحمته سبحانه وتعالى. طيب ايه كمان من مظاهر الرحمة؟ من مظاهر الرحمة ارسال النبي عليه الصلاة والسلام. احنا قلنا تعليم القرآن وجود منهج ده رحمة، لا في رحمة بقى اخص من كده، وهو بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بقى على الفترة التي بعث فيها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله اطلع الى اهل الارض، ده امتى؟ قبل البعثة. إن الله اطلع إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. يعني الحالة اللي بعث فيها النبي عليه السلام كان في الفترة دي الكفر والشرك هو المخيم على الدنيا، فربنا لما اطلع لأهل الدنيا حال من الكفر والشرك مقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فبعث الله النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ليه؟ إيه السبب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهتاة، وقال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، وقال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن أعظم مشاهد الرحمة بعث النبي عليه الصلاة والسلام. والله إحنا كمسلمين نفخر أن رسولنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفخر بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، نفخر به بشخصه ونفخر بشريعته، ونعتز بذلك أيما اعتزاز، إن من رسولك النبي عليه الصلاة والسلام، من قدوتك النبي عليه الصلاة والسلام. ده لوحده والله لو سجدنا حمد الله عز وجل منذ ولدنا إلى قيام الساعة والله لن نوفي الله عز وجل حقه في هذه النعمة وحده، إن إحنا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. طب تعالى بقى معايا، اتكلمنا كنا بنتكلم عن رحمة الله بالإنسان بصفة عامة، رحمة الله بيا وبيك أنت، اسقط بقى الكلام اللي جاي ده عليك أنت بس وعلي أنا بس، يعني كل واحد يسقط على نفسه. تخيل إن أنت كنت حيوان منوي وبويضة، صح؟ كلنا كنا كده. فالله عز وجل اصطفاك، البويضة اللي هي بقيت انت ده وبقيت انا، والحيوان المنوي اللي خرج في اعداد غفيرة اخترق انت منهم، ان دول اللي ينجوا ويعيشوا. ما في بويضات كتير عند والدتي وعند والدتك راحت ما بقتش انسان، صح؟ وفي حيوانات منوية كتير عند والدي وعند والدك راحوا ما بقاش انسان. انت بويضة لسه وحيوان منوي، ربنا اختارك وسكنك في مكان اشتق له اسما من اسمه وهو الرحم. طبعا اللي يدرس علم الأجنة والله عز وجل والله سبحان الله، يعني يجدوا العالم. والله احنا كنا لما بندرس علم الاجنه ده واحنا في طب، وهي عجب رحمات متتاليه، يعني فعلا الرحم ما ينفعش يتسمى حاجه غير رحم. من اول ما يحصل تلقيح البويضه، بيحصل في الفالوبريان تيوب اللي هي قناه فالوب، وبعدين تتحرك الحويصله بقى اللي اتكونت دي، تقعد تمشي جوه القناه، قناه فالوب دي، لحد ما توصل للرحم. اول ما توصل للرحم يحصل حاجه اسمها الامبلانتيشن، اللي هو انها تتزرع في جدار الرحم. يعني انا كنت الموضوع ده بيبهرني جدا وانا طالب، ان سبحان الله التزامن ما بين ان الحويصله اللي اتكونت دي تخرج من القناه وانها تنفجر. يعني هو اللي بيحصل، هي كوره اللي هي الحويصله دي وبتفرقع، فلما بتفرقع بيخرج لها زوايد، انت عارف كوره كده وفرقعت فخرج منها زوايد، الزوايد دي هي اللي تخليك تمسك في جدار الرحم وتتعلق، فتتحول من نطفه لعلقه، تتحول من نطفه اللي هي الحويصله دي لعلقه معلقه في جدار الرحم. والعلقه دي هي من افقر خلق الله، انت عارف عامله زي دوده كده ومتعلقه بجدار الرحم، فغذائها من جدار الرحم، الميتابولايتس بتاعتها اللي هي نتيجة العمليات الكيميائية يعني عشان تزال وما تسممش وتموت، برضو اللي ياخدها الفينز اللي هي ايه الأوردة اللي في جدار الرحم. يبقى انت بتاخد من الشرايين الغذاء وبتدي الأوردة الايه النتائج العمليات بتاعتك اللي هي عمليات الايه الاي دي يعني وكده. حلو. طيب تفضل متعلق كده غذائك من الحبل السري اللي هو في جدار الرحم لحد ما تكبر بقى، فالرحم رحمات متتالية، وهكذا أنت. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل أول سورة اسمها سورة إيه؟ العلق، صح؟ وكأن الله عز وجل يعني عايز يقول لنا، أو بلاش نقول عايز، الله عز وجل يريد أن يعلمنا إن إحنا علق، احنا عبارة عن علق في هذه الحياة. كما كنت معلقا في جدار الرحم يأتيك من خير الله عز وجل ويدفع عنك الضرر بهذا التعلق، فأنت كذلك في الحياة الدنيا إذا تعلقت بالله عز وجل فقط، وتعلق قلبك بالله، فسيأتيك خيره ويدفع عنك الضرر سبحانه وتعالى. بل هذه حقيقتك سواء وعيتها أم لم تعها، يعني سواء انت فهمت او ما فهمتش، انت اصلا علقه ماشي كده بلطف الله سبحانه وتعالى في هذه الحياه الدنيا. طيب كل ده ايه؟ كل ده احنا بنتكلم على رحمه الله عز وجل بيك في الرحم وبيا في الرحم، من حيث بس الدنيا، احنا لسه بنتكلم في الرزق والخلق والكلام ده. لا، ده في اعلى من كده، ان ينزل ملك وانت في الرحم ويكتب لك رزقك واجلك وشقي او سعيد. تخيل انك تكتب رزقك كله، رزقك كله من شهادات واموال وزواج، عربيات، شقق، اولاد، اي حاجه، اكل، شرب، نوم، كل ده رزق. الرزق ده ربنا بيديك وانت فين، انت عارف ولا المثل الاعلى، ما واحد يديك يقول لك مثلا، والدك يقول لك اطلع رحله مثلا او روح مشوار مثلا، واحد مثلا طلع تبع الشركه اللي هو شغال فيها يقول له اطلع مثلا فرنسا مهمه عمل، او اطلع امريكا مهمه عمل، طيب انا هعمل ايه؟ خد شيك اهوت بالمبلغ بتاع الرحله دي كلها. ولا المثل الاعلى، وانت لسه في بطن امك ربنا بيديك شيك على بياض، يعني بيديك رزقك كامل خدته وانت في بطن امك، كتب لك كله. فكيف نحزن على الرزق؟ كيف نقلق على الرزق وقد كتب لك وانت في بطن امك؟ ده رزقك كله كتب مرة واحدة. وأجلك ورزقك الأخروي وشقي أو سعيد، كل ده كتب ربنا اداهولك، خلاص كتبهولك. الناس دايما تقعد تفكر في مسألة القضاء والقدر والكتابة هنا، طبعا انا دوره تانية في قضاء وقدر ما اتكلمش فيها بالتفصيل، بس انا ملمح صغير كده. الناس كلها لما تيجي في الحاجات دي تقعد تقول لك طب القدر مكتوب، طب انا هعمل يا عم، ده انت بتبص لها ازاي؟ ده الكتابه دي فضل من الله، ربنا اقطعك هذا الفضل وانت لسه ما عملتش حاجه في بطن امك. اداك الاعمال واداك الاجال واداك الصلاه واداك الزكاه، كل ده كتبه لك وانت لسه ما عملتش حاجه خالص. لذلك مر معانا في اخر مجلس الاثر اللي كان واحد من السلف بيقول: لا فرحي باول هذا الامر اعظم منه من فرحي باخره. يعني بيقول انا فرحي بابتداء الامر اللي احنا فيه ده اعظم من فرحي بيه، اللي هو ايه؟ ان هم قاعدين بيذكروا الله وبيدعوه وبيثنوا عليه. فبيقول فرحي ببدايه الموضوع ده ان ربنا كتبه لي من وانا لسه في بطن امي، بل قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنه ربنا كتب لي ان انا في مجلس ذكر كده هندخل على التليجرام ونسمع عن اسم الله الرحمن الرحيم. ربنا كتبها لك من قبل ما تتولد انك هتحضر اللقاء ده وتسمع عن الله عز وجل. تخيل تفرح قد ايه ان ربنا اختارك لحاجه زي كده، وان ربنا اختارني اتكلم عن الله، افرح انا بحاجه زي دي قد ايه؟ طيب ان ربنا بقى اختارك لما تتولد تبقى مسلم، شوف دي بقى لوحدها نعمه قد ايه. يعني ربنا اختارك انك تبقى انسان واداك المدد والغذاء وانت في بطن امك، واختارك لما تتولد تطلع مسلم، دي لوحدها قد ايه؟ شوف الكفار قد ايه في الدنيا وربنا اختارك انت تبقى مسلم، واختارك من المسلمين تبقى موحد على منهج اهل السنه والجماعه. ما في ناس بتتولد مسلمه ومسلمه بالاسم بس، ما يعرفش حاجه عن الاسلام، يطلع يلاقي ابوه وامه مسلمين لكن ما بيصلوش، وما بي... في بلاد كفار ممكن ما يعرفوش حاجه عن الاسلام اصلا، وبياكلوا لحم الخنزير ويشربوا الخمر. في مسلمين للاسف كده صح؟ لا، ربنا اختارك تبقى مسلم في بلد مسلم لعيله مسلمه وعلى منهج السنه والجماعه. غيرك بيطلع يلاقي نفسه يلاقي ابوه بيفقر في الجامع وبيعمل بدع وبيسجد للقبر وبيعمل، صح؟ انت ربنا اختارك، لا ما تطلعش الناس دي، طلعش من عيون شركيات وبدع وضلالات. وربنا اختارك تبقى مسلم موحد على الفطره وعلى السنه وعلى الدين الصحيح، دي لوحدها تسوى كام والله، يعني لا تقارن بشيء من الدنيا. ان ربنا اختارك تبقى مسلم موحد، ذلك قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. انت شفت الناس بتتفرج على اللي بيغسل سنانه بالذهب واللي بياكل في معلقه ذهب واللي عنده عربيات مش عارف ايه على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى مش عارف ايه، شفت الناس اللي عندها الملايين دي وعندها وشفت الكفار كمان عندهم ايه، عمارات وبراج كل ده ولا حاجه في النعم اللي ربنا اداها لك. ربنا اداك اكتر لما اختصك بالاسلام وبالتوحيد وبالسنه وبالصلاه وبالقيام وبالقران وبطلب العلم، وان انت عمال تدور على حد يكلمك عن الله وتخش على التليجرام وتسمع وتشترك في دوره وتروح تحضر درس. والله هذا فضل من الله عظيم، اعظم من كل اللي هم بيجمعوه من الاموال والملايين، واعظم من ده كل اللي انت بتعمله ده اللي ربنا اداهولك ده، والله اعظم من كنوز الدنيا. بس لو احنا نفهم ونتدبر ونتامل. انا مش عايز اطول عليكم، والا في لسه كلام كتير في اسم الله عز وجل الرحمن الرحيم. ف ايه رايكم نكتفي بالقدر ده وناخد لقاء تاني في اسم الله الرحمن الرحيم؟ انا بس مش عايز اطول عليكم لان احنا الساعه بقت دلوقتي يعني قربنا على الساعه، فعشان برضو الناس اللي بتسمع التسجيلات ما يبقاش تسجيلات طويله عليها، لان الناس لما تلاقي تسجيل مثلا ساعه ونص والكلام ده بيبقى صعب عليهم. ف انا عارف ان انتوا نفسكم تكملوا وانا والله نفسي اكمل، بس انا احب ان احنا نترك المجلس واحنا في شوق ليه احسن ما نسيبه واحنا مالين منه. فنكتفي بهذا القدر في المجلس دوت، وان شاء الله الاسبوع الجاي نكمل في اسم الله الرحمن الرحيم بإذن الله. ثم جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسونا من صالح الدعاء.